الغلاي مع اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، وهو اليوم 11 من شهر ذي الحجة لسنة 1425 من الهجرة النبوية المباركة. يقول الله تعالى للذين أدوا ويؤدون إلى قيام الساعة هذه المناسك، يقول الله تعالى في سورة الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقه رحمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله دماؤها ولا لحومها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. هذا هو نهاية هذا الفصل من إقامة الشعائر وتعظيم هذه الشعائر. رغم أن الآيات التي تتكلم في سورة الحج تتكلم عن شعيرة الهدي، مجرد شعيرة الهدي، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذن فإن كفار قريش كانوا يحرمون ما لم يحرمه الله، ويحلون ما لم يحله الله. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وما هو الذي إذن؟ فالأنعام الله أحلها لنا، إلا ما يتلى عليكم من التحريم، فالتحريم هو ما حرمه الله. فالله حرم المنخنقة والموقوذة والنطيحة والمتردية وما أكل السبع، هذا هو ما حرمه الله تعالى. حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الذي يقدم قرابين لغير الله ونذور لغير الله فهي حرام، لا يجوز أكلها. إذن فالمشرع هو الله، والذي يحرم هو الله، لأن كفار قريش حتى كانوا يفعلون يخترعون قوانين يزعمون أنها هذه القوانين قربان يتقربون بها الى الالهه، يقولون هذه البهيمه سائبه وهذه بحيره وهذه وصيله وهكذا، يحرمون هذه، يقولون لا احد، يجعلونها ترعى وهكذا، ويتركون الابل او الغنم او الماعز او اي شيء من الانعام يتركونها، لا احد يستطيع ذبحها ولا الانتفاع بها ولا ركوبها ولا حتى الاستفاده من لبنها. لماذا؟ لان قريشا حرمتها، لم يحرمها الله، فجاء الاسلام فحرم مثل هذه التحريمات وابطلها جميعا. من الذي جعلكم تحرمون هذه وتحلون هذه؟ هي مجرد افكار من امهات ادمغتهم يحرمون على الناس اشياء لم يحرمها الله. هذا مجرد فقط في الانعام، الله يتكلم عن شعيرة وعن مسائل خاصة جدا وهي الانعام، لم يتكلم عن التشريع الكبير، لم يتكلم عن قضية تنحية الشريعة بالكلية، ويتكلم فقط ويجرم ويفظع ويبشع قضية فقط تحريم مثل هذه الأشياء من البهائم والأنعام التي كان القرشيون الوثنيون يحرمونها بما لم يحرمها الله. والله سبحانه وتعالى بين لرسوله ذلك، أي كل من يفعل هذه النسك ويقدم الهدي وهذه البهائم التي تقلد ويضعون بها قلادة عبارة عن سلسلة، خيط، شيء، علامة، حذاء، ودعاء، خزف، أي شيء، علامة أنها هذه منذورة أو مخصصة تقدم للهدي للنسك، لا أحد يمسها الآن لأنها ستذبح. والذي يستحسر بذلك فهو لا يعظم حرمات الله. إذن فالذي لا يعظم ما عظمه الله تعالى فهو مستهتر لا يستحق شرف العبودية. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، إذن فهو ممنوع محجوب من الخير. لماذا؟ لأنه لم يعظم حرمات الله. حرمات الله في ماذا؟ هنا فقط تتكلم حرمات الله عن البهائم والأنعام وعن النسك والشعائر فقط، رغم أن الإسلام كله معظم وكل شعائر الإسلام معظمة. إذن من باب أولى شعيرة الصلاة، من باب أولى شعيرة الجهاد وشعيرة الحج والأركان الكبرى، كل هذه شعائر الله، كل هذه حرمات الله. والذي لا يعظم الصلاة ولا يحترمها ولا يصليها في وقتها ويستهتر بها ويؤديها هكذا، هذا للمصلي، أما لغير المصلي فحكمه آخر. والذي لا يصلي فهو لا يحترم هذه الحرمات، إذن فهو شر له عند ربه وليس خيرا له عند ربه، ليس هذا خيرا بل هو شر له عند ربه إذا استهتر بالصلاة واستخف بها ولم يصلها واستهان بها واستهان بأدائها. هو يجتهد في أشياء تافهة في دنياه ويكون حريصا إذا كان لديه موعد مع تاجر ما، ربما لا يأتي للصلاة من أجل أن التاجر أو الشركة تنتظره في ساعة الصلاة. هذا أمر ضروري ولا أستطيع، أمر قهري، رغم أنه ممكن أن يؤجل هذا بالهاتف ويقول لهم تعالوا الساعة كذا أو يوم آخر، لكنه يقول الصفقة تضيع والأمر سيضيع والزبائن هناك يجلسون وينتظرون والشيطان يزين له. إذن فهذا شخص يستخف بشعيرة الصلاة، يستخف بهذه الحرمة العظيمة. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذا أردت أن تختبر مدى إيمانك فعظم حرمات الله، عظم شعائر الله. هذه مسألة سهلة. إذا أردت أن تتبين أنك منافق مفاسق مستخف مؤمن صالح ومؤمن بدرجة ما عالية، فانظر موضع الصلاة، موضع شعائر الله في قلبك وتعظيمك لها. فإذا كنت معظما لها فهنيئا لك، إذا كنت محافظا محترما لها تضحي تفدي من أجلها، هذه فضيلة فهو خير لك عند ربك. أما المستهترون فلا خير لهم عند ربهم. أما المستخفون المضيعون لشعيرة الصلاة أو لهذه الشعائر بأسرها فهم لا يستحقون شرف الخيرية ولا خير لهم عند ربهم. هذا ينطبق على كل شيء في هذه الحياة من فرائض الله سبحانه وتعالى. والله أمرنا أن نتعبده بما نريد، بما يريد هو، لا بما تريد شخوصنا وأهواؤنا، ليس بمزاجنا ولا بأدمغتنا ولا بهذه القوانين التي تعظم من دون الله. قريش كانت تعظم هذه القوانين وتضعها لتكسب قدسية على أسطر الكعبة أو في جوف الكعبة. قال يجوز مساس هذه البهائم السائبة والوصيلة والحام، هذه التي ترعى وهذه في الحمى وهذه التي تترك كذا ويعلقون بعض الأشياء في أذنها وغير ذلك، لأنها لا تمس، هذه قربان الآلهة اتركوها هكذا. والناس تظن أن هذا مقدس لا يجوز خلفه، لذلك جاء الإسلام فأبطل هذه التشريعات والقوانين التي لا مرجعية لها من المشرع الوحيد وهو الله. لا يوجد في الإسلام كما تأتي كل دساتير الدول العربية والإسلامية تقول لك الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع، وأحيانا يقولون مبادئ الشريعة الإسلامية من مصادر التشريع، مرة يقولون مصدر أساسي ومرة يقولون من مبادئ الشريعة الإسلامية من مصادر التشريع. وهذه كلمة خبيثة خطيرة، هي معناها أن الشريعة الإسلامية هي الحاكمة، لكن إذا أردت أن ترجع إلى القاضي سيقول لك القاضي لا، هو يقول الشريعة مصدر من مصادر التشريع. مصدر كلمة نكرة، يعني ممكن أن نأخذ بالعرف، ممكن أن نأخذ بقوانين أخرى، فهي مصدر من مصادر التشريع. وليس في المفروض أن تكتب هكذا الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، لكنهم يعلمون خطورة الكلمة ولذلك لم يكتبوها. هم يفهمون، لا نظن أن هذه الجمل التي توضع في الدساتير والقوانين، لا نظن أن هؤلاء لا يفهمون في الشريعة ونحن الذين نفهم، لأنهم يفهمون ويعلمون، ولذلك فإن جرمهم كبير. ولذلك فهؤلاء الذين يسطرون هذه القوانين هم خارجون فعلا عن الشرع، لأنهم يعلمون لا يجهلون، ليسوا جهالة، بل إنهم علماء يفهمون ويدرسون ويتعمدون كتابة هذه القوانين التي لم يأذن الله لها بتشريع وليست لها مرجعية. إذا المرجعية هنا في سورة الحج يبين الله لنا أن المشرع هو الله وحده، لا شيء، لا يوجد تشريع آخر. المشرع هو الله. هم يقولون لك قال المشرع، الذين يدرسون في كليات القانون يعلمون كلمة ماذا تعني كلمة المشرع. كلمة المشرع عندهم تجدوها في الجرائد أحيانا يكتبونها، كلمة المشرع معناها مجلس الشعب، مجلس الأمة، هو المشرع. إذا فالمشرع هنا ليس الله، المشرع هنا مجموعة من حثالة البشر، تخيل، لأن مقاييس هؤلاء إذا انتخبوا أو اختيروا كيف هي المقاييس؟ السطوة والجاه والقرب من الحاكم، ولا لا يهم من صحيفة السوابق، تجد هذا تاجر مخدرات والآخر هذه راقصة وهذه كانت ممثلة مجرمة وهذا لاعب فاشل كرة، وهذه مسائل أشياء عجيبة، تجد مجموعة من البلطجية، مجموعة من المنتفعين، ومجموعة من الجهل أيضا متحلفين. تخيل هؤلاء الذين يفكرون لنا ويفكرون لكل هذه الأمة، نقول الأمة اختارت من يمثلها، وهؤلاء الفتالة ما يسموا بعض مجالس الأمم أو الشعب، هذه الحثالة هي التي تلزمنا وتلزم المفروض تلزم الحاكم أيضا بهذه التشريعات التي لم يأذن بها الله، يسمونهم المشرع ويفرضون، رغم أنك تجد ربما واحد جاهل لا يفهم شيء في الدين ولا في التشريع ولا في أي شيء، لكن صوت بالصوت، ارفع يدك هذا موافق موافق، لا لا يعني ممكن يوافق على الشيء الضدين، ولا في المهم انه هو الحزب مرر له تعليمات معينة وافق وافق. مثل هؤلاء حتى في الغرب هذه الطريقة واحدة، هذا يدل على فشل هذه المنظومة حتى الغربية التي يتمسح بها هؤلاء المتسفعون في بلادنا، وهؤلاء الذين يدينون بدين الغرب. حتى الغرب هؤلاء رغم أن لديهم مؤسسات ما يسمى مدنية، وأناس يريدون يكافحون ويريدون أن يحافظوا على بعض المكتسبات، لكنك في الحقيقة تجد لو أن حزبا فاز، هذا الحزب له أصوات كثيرة من بعض الشواذ أو من أي شيء، حزب شواشف فاز، هذه هم الذين سيشكلون الحكومة ويشكلون، لأنهم الأغلبية في مجلس التشريع، في مجلس الشعب، في مجلس الأمة، في الكونغرس، في أي ما يسمى أي مسمى لهم، مجلس يختم بأي شيء، هذه تكون هم الأغلبية، إذا سيختار الوزراء منهم وسيختار تختار القوانين بسهولة. ها نريد أن نحل شيئا ما، الشواذ يتزوج الشاذ من الشاذة، توافقون؟ ثلثي الأعضاء موافقون أو 51% فقط بصوت واحد، خلاص الشواذ لهم حقوق أنهم يتزوجوا من بعضهم البعض. طب الكنيسة تعترض، الدنيا كلها تعترض، يقولون لا لا هو الأغلبية رأي ديمقراطية. هذه الأكذوبة هي التي تشرع بما لم يأذن به الله، وهؤلاء المخرفون تجد كل هذا، كل واحد فيهم حتى لو فتشت عن كل وزير أو كل شخص منهم تجد وراء مصائب، هو شخصيا شاذ ووراء مصائب ويعاقر الخمر والنساء ومصيبة، لا يهم السلوك، المهم يأذي، هم لا يهمون. أما في الإسلام يهتم حتى بالسلوك الداخلي للشخص، ويهتم حتى بالقيم الخلقية للشخص، لذلك نجد اختيار أشخاص هكذا ولو كان تاريخه ملطخا، أقول طالما ينتج هذه الرأس مال هكذا، طالما ينتج ليس مهما القيمة، مهم الربح، هكذا هي الطريقة. إذن هؤلاء يسمون مشرعون، هم الذين يشرعون للأمم، تخيل حتى إن هؤلاء لا يحترمون قوانينهم. انظروا مثلا هذه في بلد مثل إنجلترا، لأنها تضرب بها المثل، هي أرقى ما وصل إليه الديمقراطية، لأنها هي أقدمهم وأعراقهم. هذه الدولة مجلس النظام أو ما يسمى المحكمة العليا عنده أصلت مادة من مواد القوانين القبض على الإخوة الموجودون الآن بدون أدلة في بالمارش وغيره، موجودون أدلة، هذا شيء إدخار بدون أدلة، يعني يحبسك هكذا بدون شيء إلى أبد الأبدين، خلاص إما يضغط عليك تضطر تذهب إلى بلدك حيث الجحيم وحيث الإعدام أو شيء ما، وإما نتظل هكذا. محكمتهم بثمان قضاة وافقوا وقالوا إن هذا تشريع باطل، أبطلوا نص المادة هذه ويجب تغيير هذا الوضع. ماذا قال وزير الداخلية؟ تحدى وقال لن نخرج عنهم، هذه أكبر محكمة قضائية تهز الدنيا، تغير الدنيا. تخيل لو أن هؤلاء أشخاص إنجليز أو بير أو من أي جنسية أخرى غير المسلمين أو من أي ديانة أخرى غير المسلمين، لقامت الدنيا من أجل أن محكمة تقول ذلك، وزير داخلية يقول لا لا أخرج عنهم لأنهم يهددون الأمن القومي وسنجد لهم، وفي الآخر يقول اذهبوا إلى بلادهم وسألجأ إلى مجلس انظر يلجأ إلى مجلس الشعب عندهم هنا، يأخذ ماذا؟ ليسن قانون جديد يشرع ويتلاشى بعض الأخطاء بحيث يحبس الناس مرة أخرى بطريقة ما. إذا هو لا يحترم قانونا ولا قضاء ولا يحترم شيئا، هي المسألة يلجأ إلى ماذا؟ للمشرع. من المشرع؟ هؤلاء أعضاء حزبه هم الغالبية في هذا المكان. إذا ما يريد الحزب فإنهم سيشرعون له، لأن هم الذين شرعوا كل القوانين السيئة. هذا حزب العمال وما يسمى تنبير، هذا الذي خدع المسلمين والمسلمون خدعوا فيه أيضا وأيدوه وتسببوا في إنجاحه. هؤلاء الآن يذوقون هذا المر الآن ويتجرعون هذا السم منه. كل القوانين التي ضيقت على المسلمين كانت من جراء هذا الرجل وحزبه. كل قوانين الإرهاب واعتبار اتهام المسلم كمشروع إرهابي وتجفيف منابع الإسلام تم في هذه الفترة، في فترة توني بلينكن، وعلى يد هذا ما يسمى مجلس العموم. هذا المشرعون هم اللي شرعوا له القانون. تيجي تتكلم يقول لك لا هذا هم قانون، نحترم قوانين يتيم قانونك لما لجأنا إليه إلى محكمتكم وقضاتكم الذين تحترمونهم أبطلوه، قالوا هذا باطل خطأ شرع لا يجوز حبس الناس بدون أي دليل. هكذا لا بد من تحديد مدة، لا بد من محاكمة دي. كيف هذا؟ ورغم ذلك يصرون حتى الآن على وتحدي هذا القضاء بمجرد لماذا؟ يقول لي القاضي لم يقل. انظر لهذا السخف لما يسمى هذه القوانين إذا كانت في مصلحتهم يتمسكون حتى ولو لم تنصوا على أي شيء. يقول القاضي لم يقل أفرجوا عنهم، يعني القضاء لم يقولوا أفرجوا عنهم، بل قالوا هذا باطل. هذه لازمة لهذه، هي نتيجة منطقية. هذا غباء لكن يتمسك. يقول القاضي لم يقل أفرجوا عنهم من الدين، أخرجوهم من الدين، بل قال إنها باطلة، يعني المادة دي باطلة فقط، واحنا سنتأهل أن نتخذ إجراءات. يعني المفروض بحكم القانون يفرج عن هؤلاء، لأن كل يوم يقضونه الآن فهو باطل، ومن حق هؤلاء أن يرفعوا طبقا لقوانينهم دعاوى ضدهم بالتعويض وغير ذلك وجبر هذه المدة. ورغم ذلك يتحدون. لماذا؟ هذه تشريعات بشرية. إذا هم نفس هذا الرجل القرش القديم الجاهل القديم عندما كان يصنع القانون بيده، يصنع الإله المعبود، ما هم هذه القوانين يعبدونها من دون الله. هو أنت فاكر هم هنا لهم دين؟ كان هم غيروا ديانة الكاثوليكية إلى البروتستانتية لمزاج الملك، خلاص عايز يريد يتزوج واحدة أخرى وحصل راح مغير الديانة، هكذا اخترع له مذهب جديد وهكذا. فهم ليس لهم دين بالمعنى الذي تتصوره، هم يعبدون قوانينهم. هذا مثل هذا القرشي القديم عندما كان يصنع إلهه من العجوة ومن الحلوى، يذهب به في السفر يعبده طالما هو شبعان، يجوع ناخذ رجله ناخذ ايده المرة دي ناخذ الأجر. لا معنى هذه المادة لا تطبق نفسها قصها هكذا، يقطع رجل التمثال مرة مرة يأخذ يده يأكلها مرة، هكذا هم يأكلون قوانينهم بهذه الطريقة. لا يطبقون هذه المادة، لا تصلح لهؤلاء، وهذه لا تصلح، لا هذه مفيدة لنا، هكذا يظهرون لك إلههم. يقول لك هذا إله لا تمسه، وهو الذي أهانه، وهو الذي يأكله في بطنه، إلهه في بطنه، ورغم ذلك أنه يقول لك هذه قوانين يجب أن تحترمها ويجزنك بها، وهو نفسه الذي يخالفها وهو الذي يمزقها ويهينها. ورغم ذلك هذه القوانين لا تستخدم إلا على الضعفاء. هذه شرعة المستكبرين في الأرض. ولذلك فالله سبحانه وتعالى أرسل نبيه ليبطل كل هذا الزور. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إذن فالذي يحلل هذا أو يحرم هذا هو الله تعالى. إلا ما يتلى عليكم، لا تلتفتوا إلى التحريمات التي يحرمها القانون وما يسمى رجال القانون والفقه والدساتير، كل هذا باطل. بقدر استطاعتك فإنك تخالفه ولا تعتقد فيه، هذه ديانة. وإلا لو رضيت به إلا أن تكون قسرا وقهرا هذه مسألة أخرى، لكن بقدر استطاعتك فإنك تعلم أن هذا تخالفه بقدر استطاعتك. ومقياس ذلك الضرر والضرورة، مقياس ذلك المصلحة، لأننا نحكم في هذه الأيام بشريعة غاب. صدقوني، غاب إلكتروني، غاب تكنولوجي، هذا هو الفارق فقط مع الغاب العراء، هؤلاء اللي حاطين ريش ووضعين ويأكله البشر. هؤلاء مثل أكلة البشر، ولكنهم يأكلوننا بطريقة سهلة، مثل الهامبورغر، مثل الأكلات الوجبات المغلفة هذه التي لا تفيدك في شيء. تجد الساندويتش أو كبير جدا وضخم يأكلونه بسبعة أمعاء، فعلا هم يأكلون بسبعة وحوش تأكل، ورغم ذلك هذا الذي يأكله لا يفيد شيء هكذا. فهم يأكلون مثل هذا الهامبورغر والساندويتشات الكبيرة الحجم هذه، فالبشر هؤلاء يأكلوننا ونحن نقدم أنفسنا قربانا لهم، ولا نستطيع أن نرفض هذه القوانين الجائرة الظالمة. والله سبحانه وتعالى بين لنا أن في الأنعام كانت العبرة، فكل هذه التعظيمات والتبشيلات وهذه التبشيعات الكبيرة يتكلم الله فيها عن النسك، يتكلم فيها عن قضية ذبح الأنعام وليس ذبح البشر. الله يتكلم عن ذبح الأنعام وعن الطريقة الشرعية وما الهدف من هذه الطاعة، لا يتكلم الله تعالى عن ذبح البشر. هؤلاء أكلوا لحوم البشر، هؤلاء الذين يذبحون البشر هم أحط من الأنعام بل هم أضل. أحلت وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هذه الرجس والنجس الشيء، ولكن الذي يحرمه الشرع بحكم الإيمان، فالإيمان هو الذي يقول هذا حرام رجس لا يمس حكمي من ناحية دينية، إنما المشركون نجس. هذه مسألة حكمية وليست حسية، ليس معناها تسلم عليه فإنه صار نجسا يعني تروح تتوضأ مثلا، لا، هذا نجس بحكم الشرع، فإذا أسلم صار طاهرا، يعني هذا بحكم التشريع. إذن الذي يميز الحق ويحسن ويقبح هو الشرع وليس العقل، وإلا العقل كيف إن أنا إنسان مثلي أسلم عليه فيكون هذا نجس؟ لا، هذا ليس نجس من الناحية العقلية الحسية، ولذلك لا تتوضأ إذا سلمت على كافر، ولكن النجاسة هنا نجاسة الاعتقاد، نجاسة بحكم الشرع. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فالله سبحانه وتعالى هذا الوثن عبارة عن تمثال، سواء من الخشب أو من الذهب أو من الفضة أو من الحديد، من أي شيء من العجب، اسمه تمثال وثن، يسمونه وثن لأنه يثبت في الأرض، يركز في الأرض أو يركز في مكان ما، فهو تمثال يعبدونه من دون الله. فالله سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هذه من هنا ليست تبعيضية، ليست الجزء من الكل، حتى يقول قائل الرجس من الأوثان معناها أن بقية الأوثان طاهرة، ويقول الرجس يعني جزء من الأوثان فاجتنبوه، لا، هو كلها، بس هذه من للبداية أو للغاية، فاجتنبوا الرجس أي الرجس كله، فكله نجس، فكله سواء منه من وثن او غير وثن فكله رجس. واجتنبوا قول الزور. قول الزور هو الباطل، وعلى العموم قول الباطل، ولكن كلمة إذا قيل الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني أي كلام لا يكون لله فهو زور وهو باطل. كانوا يتقربون إلى هذه الآلهة المزيفة زعم الإشراك بالله وشهادة الزور، ولذلك قرنها بالإشراك بالله. قول الزور تجد أمة كاملة مزورة تشهد على الباطل وتشهد وتقول هذا حق رغم أنه باطل، وإلا فإن أمتنا الآن تعيش في هذا الزور للأسف الشديد إلا برحم ربي. وإلا كيف شقي مريض غبي تقول أنه طاهر عاقل، هذا الرجل يحكمنا بالعدل والإحسان ويصوتون له بالروح بالدم نفسيك يا زعيم؟ إذن فهم يشهدون الزور، إذن فأنتم مزورون. لو جيء بهم إلى القضاء والقضاء يفحص هذا الرجل يعلم أن له سجلا من السوابق والمصائب والجرائم، هذا الذي يذبح ويقتل ويسجن شعبه ويقدم بلاده لأعداء الأمة، ثم لا يصلي، وإذا صلى فإنه يصلي زورا حتى لو كان يصلي حقيقة، فإنه لا يحكم بما أنزل الله ويحكم بما أنزل الشيطان. ثم تقولون إنه يحكمنا بالعدل، بل هو رجل صالح، بل هو مسلم، شهادة بإسلامه وبصلاحه وبأن له أحقية الملك هو وذريته، لا يكتفون به هو فقط، بل يقولون هو وورثته وابنه العبان وابنه الآخر، فمشروع تجده بالوراثة ويسمونها حكما ملكيا او جمهورية، صارت الان ملكية ايضا، الاثنان لا فارق الان، عوائل حكم شلل من المرتشين والمجرمين. تشهد الامة انهم صلحاء، ولماذا لا يحكمنا فلان؟ هذا يستحق، لماذا؟ لانه ابن الرئيس وهذا ابن الملك، هذا الذي لم يعرف في حياته ولم يتلبس انه قبض عليه او شوهد في مسجد ما، فلذلك فهي شهادة حسن سير وسلوك لان يتولى سدة الحكم في بلاد المسلمين. اذا فنحن امة نشهد بالزور الا من رحم ربي، ومن رحم ربي هم من؟ هم الذين في السجون، هم الذين يقتلون، هم الذين يطاردون او يعذبون، هذا هم، لانهم يرفضون هذا الظلم، وبقية الامة تسكت. ولذلك من اعمالكم سلط عليكم، لو ان الامة قاومت وبلغت ولو بالقليل فانها تضحي الان. انظروا في العراق الناس يقتلون، وقتلوا من العراقيين حوالي احصائيات 100,000، هم يزيد عن ذلك بكثير. لو ان 100,000 قتلوا على هذا القصر، قصر هذا الحاكم، لو انهم ضحوا وازالوه هو وبطانته من الحكم وماتوا، ربع الشعب يموت من اجل ان تتحرر الامة باسرها، فهم انتم تموتون من غير شيء او لا؟ فلسطين الناس تموت، عد السكان الذين قتلوا منذ احتلال فلسطين سنة 48 حتى الآن، عد الآن منذ الحصار الجائر الذي فرضته وما يسمى أمريكا والأمم المتحدة الصليبية على العراق، ستجد رقما كبيرا حوالي 1,000,000 ونيف. هذا المليون لو أنه قال لهذا الظالم الجاب، هذا الجبروت وهذا الطاغية، وقام و اعترضه وقاومه بالقوة فعلا واخذ حقه منه، ما اجترأت اي قوة على ان تأتي بهذه السهولة. الان انتم
ما شاء الله رجال وتقاومون وتدافعون عن شرف الأمة وتدافعون عن دينكم كما في العراق أو في فلسطين الآن أو في أفغانستان أو في غيرها وكشمير. نعم هذا خير، ولكن لماذا سكتتم وتسكتون؟ لماذا الأمة الصامتة الساكتة تشهد بالزور لهؤلاء؟ إذن لما تشهد الأمة بالحق وتفعل الحق ولا تشهد بالزور والظلم على هؤلاء وتؤيد هؤلاء وتجد الطوابير وجمهرة من الناس يخرجون، هم يعطونهم أموال طبعا لكي يخرجوا ويهتفون في الطرقات لهذا الحاكم لما يمر أو ابن الحاكم، هذا سفلة من سفلة القوم يزعمون أنه شريف من الشرفاء، هو أخذ من أي شيء في المجتمع، ربما أفقر الناس قد يكون أظهر من هذا بكثير، ولكن هكذا الدنيا، ولكن الناس يتجمهرون ينظروا إلى هذا المجرم التفاح الذي اغتصب السلطة ويؤيدونه ويندفعون وربما يضربون من الشرطة، ورغم ذلك يؤيدون. عجيب، إذن أنتم تشهدون بالزور وتصرون على شهادة الزور، طالما لم تجتنبوا شهادة الزور فكيف ينصر الله قوما أخلاقهم بهذه الطريقة؟ واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. هذه هي، هل نحن حنفاء؟ الحنيف هو المائل إلى الحق عكس ما، ولذلك فهو ضد الجنيف لنعكسه، فالحنيف هو، ولذلك كان حنيفا مسلما إبراهيم، لذلك لما قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني اتبعوا اليهود أو اتبعوا النصارى في ملتهم تكونوا في غاية السعادة، وهذا ما يقول لهم، كونوا ديمقراطيين يعني اتبعوا دين الغرب تهتدوا، هذا دين جديد أيضا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، رد الله عليهم بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، بل ملة إبراهيم حنيفة، لا ليست هذه الملل الزائفة، قولوا يعني اتبعوا ملة إبراهيم، اتبعوا ملة اليهود، اتبعوا ملة النصارى، هم قالوا ذلك والله يقول ذلك في القرآن، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، نحن لدينا الهداية، الله يكذبهم في نفس الآية، بل ملة إبراهيم حنيفة، أي حنيفا مائلا إلى الشرك إلى التوحيد وليس مائلا إلى الشرك، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي هم من المشركين. هذا هو، هو هذا هو الذي يزعمون. إذن هل نحن حنفاء فعلا؟ أي هل نحن مائلون إلى الشرع؟ هل نحن مائلون إلى التوحيد؟ هل نحن مائلون إلى شعائر الله؟ هل نحن مائلون إلى الحق فعلا؟ ولسنا مائلين إلى اليهود أو النصارى أو الغرب أو الشرق؟ هل نحن مائلون إلى ملة الإسلام وليس إلى ملل أخرى؟ لا أعتقد أننا مائلون حكاما ومعظم المحكومين إلى الشرع، لا يطبق الشرع اصلا، هو منحى، اذا فنحن لسنا مائلين الى الحق، اذا فنحن لسنا للاسف الشديد الا من رحم ربي لسنا حنفاء على ملة ابراهيم بحق، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير ثم تهوي به الريح الى مكان سحيق. هذا كأن التوحيد قمة في جبل، في اعلى الجبل، هذا هو جبل اسمه التوحيد، في القمة فوق، فالذي يزيغ عن التوحيد يهتز ويقع من قمة التوحيد الى من السماء فوق فتخطف، اذا جسده يتمزق لانه سقط من السماء فيتمزق جسده، فتأتي الطير فتنفش فيه وتقطعه وتمزقه إربا إربا، بل إنها تنهشه
وتتعارك من أجل أن تأخذ هذا الذي أشرك بالله ومال إلى غير التوحيد، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، صار عظام، صار شيء ترمينا في جبل في الصحراء يعبث تعبث به الرياح، هذا مصير الزهداء. هذه صورة بشعة، صورة فظيعة لهذا الذي مال إلى الشرك ولم يمل إلى التوحيد، هذا الذي لم يمل إلى الإسلام بل مال إلى غير الإسلام وابتغى العزة في غير الإسلام فأذله الله. انظر، فكأنما خر من السماء، وقع من السماء، تخيل علو السماء فتخطفه الطير. ولذلك لا عجب في من يتقاسموننا ويمزقون جسد أمتنا، فإننا نتمزق الآن، هذا يأخذ قطعة من فلسطين، وهذا أخذها من الأندلس من قبل، وهذه قطعة هنا هناك في كشمير، وهذا في الفلبين، وهذا في تايلاند، وهذا في أفغانستان، وهنا في العراق، هلم جر هكذا فتخطفه الطير. هذه الأمم التي تتكالب علينا وتقطعنا وتمزقنا إربا إربا لأننا ملنا إلى غير التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونطرق من يفجره. اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد،
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بعد ذلك، بعد هذه الصورة البشعة لهذا الذي أشرك بالله فتخطفه الطير أو تهوي به الريح، ذلك ومن يعظم، أي أن الصورة الحقيقية لو أنه عظم الله سبحانه وتعالى، عظم شعائر الله، ما حدث له هذا الذي حدث، ولا ما تمزق هذا الممزق، ولا ما تناوشته الطير من كل مكان، ولا ما حدثت له هذه الفرقة، ولا حدثت هذا التشرذم ولا التمزق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله، الشعيرة هي العلامة، وذلك كانوا يعلمون الإبل يضربونها بتسيل بعض لماها في جانبها التي تقدم إلى الهادي، ويعلمونها بعلامات معينة حتى تعرف أنها تقدم إلى الهادي، هذه من النسك، وهذا من التعظيم. ألا تتكلم عن هذه الشعائر وتعظمها، ونحن نتكلم عن شعائر الدين بأثرها التي لم تعظم أصلا، واستخف بنا أعداؤنا لدرجة حتى تدخلوا في هذه الشعائر، والله يقولها لنتمسك بها، فإذا بالدنيا وتنقلب مرة أخرى إلى جاهلية جديدة. انظر ماذا حدث في تركيا، الاتحاد الأوروبي الصليبي، النادي الصليبي، هم الذين قالوا ذلك، لم نقل نحن ذلك، قال هادستان وغيره قالوا هذا منتدى مسيحي، نحن نقول صليبي يعني. هؤلاء يشترطون على هؤلاء الأتراك المغفلون، على هؤلاء الأتراك المغفلين يشترطون، الذين يريدون أن يدخلوا جنة الغرب، حتى في شعيرة الذبح، في شعيرة، يقولون تركيا اليوم في نشرات الأخبار، تركيا قبل عيد الأضحى هذا في نفس الأسبوع الأيام ذي الحجة في الأوائل، تركيا تعلن أن الذبح سيكون على الطريقة الأوروبية وليس الطريقة الشرعية. الطريقة الأوروبية، إيش هذه الطريقة الأوروبية؟ نحن نعلم حتى بعض الطلاب يستخدمون، يقولون الذبح على الطريقة الشرعية أو الشريعة الإسلامية، حتى السمك يذبحونه على الطريقة الإسلامية استخفافا بنا يعني. فهم يقولون الذبح على الطريقة الأوروبية. ثم في برنامج خاص لهذا الموضوع
يحرمون على الناس الذبح حتى في بيوتهم، والحكومة تشرع وتصدر قوانين لا تذبحوا بهذه الطريقة وإلا الاتحاد الأوروبي لن يقبلنا. يعني ماذا يفعلون؟ يعني يتم الصاق بالطريقة الصاق وتحريم طريقة الذبح وإراقة الدماء على الطريقة الشرعية، مجرد صاق أو مجرد تخدير معين بطريقة معينة، ثم لا أحد من الناس يذبح في بيته مثل ما يحدث في أوروبا، الناس تذبح في بيوتها، الناس تذبح في المزارع، الناس تشترك فيما أشاء إلى أشياء الشعبية في البلاد كمسلمين عادي يفرحون ويأتون في صلاة العيد وفي الأماكن العامة يذبحون. هؤلاء يمنعون الذبح على الطريقة الأوروبية وبشروط الأوروبية بطريقتهم هم وليس بالطريقة الشرعية. إذن حتى الجلود يقولون حتى هذه الجلود التي يستفيد منها الناس ويدبغونها ويستخدمونها في الإهاب والجد، قال لا، هذه الجلود لها استخدامات خاصة ومواصفات خاصة، ويرسلونها إما إلى الجيش أو إلى هيئات معينة خاصة، أشياء ما أنزل الله بها من السلطان وليست هذه من شعائر الله. وهؤلاء الذين جاءوا إلى جدة الحكم تحت شعار ما يسمى الإسلام الوسطي أو الإسلام المنحرف، يعني ولا يوجد إسلام أصلا هناك، هذا الذي يذهب فيشرب الخمر، أردوغان هذا أو السفاء يعني فاكرينه، يعني لأن امرأته تضع إشار وهو ما شاء الله رضي الله عنه، هو يشرب الخمر عندما يكون في فرنسا، هذا يقول هذا بروتوكول مفروض عليه، هذا لا تصدقه أحدا مهما كان أي رئيس أو أي زعيم في الدنيا يقول لك لا أنا لا أشرب، ليفرضوه ويعتبروا مصيبة. حدثت هذا مع إيران الخبيثة عندما هذا البلد الوحيد الذين لم يرضوا لما عندما رفضوا فضحوهم، لما رفض قديما خاتمي أو رفلنجاني رفض أن يقدم له الخمر، طبعا يريد أن يعمل دعاية وهو أصلا بيقدم البشر ويقدم المصائب، هو تسبب في احتلال الأفغانستان وتسببه في احتلال العراق وتسببه في دمار الأمة، ولكن هو يريدون مثل هذه الأشياء حتى يبين أنهم يعني هم الذين يحافظون على الإسلام، معناه أنه يفضح من؟ يفضح السعود. لماذا؟ لأنهم لا يعترضون على هذه الخمور، لأن لما اعترض خاتمي وحدث مشكلة مع البروتوكول الفرنسي والرئاسة الفرنسية، معناها أن كل الدول العربية ومسمى كلها لابد أن يشربوا هذا الخمر. انظر هذا الإذلال، وهم يعلمون أن هذه هؤلاء الأصل المفروض أنهم مسلمون، طبعا نحن نتبرأ منهم ولكن المفروض أنهم مسلمون، يمثلون شعوبا إسلامية، ورغم ذلك يتقربون ويتنازلون. إذن فالذي يحدث أن تركيا غيرت القوانين ليرضى عنها الغرب ويرضى عنها الاتحاد، ولن يرضوا ولن يدخلوهم كما لا تتخيل، لن يدخلوهم كما تتصورون، حتى لو ظلوا 20-30 سنة أخرى وسيظلون هكذا يستهلكونهم هكذا حتى يغيروا آخر شعيرة في الإسلام، أي شيء أن يغيروا أسماءهم، يشترطوا عليهم يغيروا أسماء، اسم محمد هذا يزعجنا، إسماعيل يزعجنا، غيروا هذه الأسماء، عبد الله غيروا، فيشترطون عليهم في المستقبل أشياء لا تتخيلونها. ورغم ذلك فإنهم قدموا مجرد رغم أن هذه أضاحي، هذه نسك، هذه عبادتنا، هذا ديننا، أنتم تتكلمون لماذا تتدخلون بهذه القوانين في شعائرنا الخاصة؟ ورغم ذلك يغير القوانين هذا الأردوغان وعصابته والجيش العلماني المجرم، يغيرون القوانين ويجرمون من يذبح بطريقة غير الطريقة الأوروبية. هذه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعلا هل هذه قلوب بها تقوى؟ هل هذه قلوب مملوءة عامرة بالله سبحانه وتعالى؟ هل هذه قلوب معظمة لشعائر الله؟ لا والله، هذه في شعائر صغيرة، هم لا يصلون ولا ويعاقرون الخمر ويشربونها ويبيحون الزنا. أوروبا غضبت غضبة كبيرة يوم أن جرم أردوغان حاول يجرموا فقط الزنا، الزنا ليس الزنا على العموم، زنا الزوجية، هذا زنا الزوجية، الزوني يكون زوجته أو غير ذلك، فقال لا، واعتبروا أن هذا نجاح كبير أن أردوغان رفض ورجع في قانونه، رغم أنه لن يحكم بالشريعة ويحكم بقانون واضح تجريم فقط حتى لا تستهتر النساء بالزنا ولا يستهتر الرجال بالزنا، ورغم ذلك تراجع لكي ينال رضا هؤلاء.
لذلك أذله الله ويذلهم الله تعالى. هذه تركيا التي كان الغرب يحلم بأن يدخل يزور إسطنبول في حياته لإسلام أبا إسطنبول كان قديما، كانوا يحلمون أن يروا رجلا من هؤلاء الأتراك المسلمين. طبعا وأنا نقول أتراك اليوم، أتراك اليوم دائما إما تجدهم مخدرات زعارة مصائب، هم كلهم حتى منتشرون في أوروبا في أسوأ خلق الله إلا من رحم ربي منهم. حتى الصالح منهم عنده تخريفات وخزعبلات في الدين. هؤلاء ضاعوا لأنهم أنتم كنتم 6 قرون تحكمون العالم، والعالم كله مصير العالم في أيديكم. حتى كان الرجل يذهب إلى إيطاليا وروما، يدخل شوارع روما النساء في الشرفات وفي النوافذ، ورش الكنائس تمنع من الدق حتى لا تزعج هذا الذي يزور شوارع روما، وينظرون ليشاهدوا لبسه ويقلدون لبس الأتراك في ألبستهم وطريقة مشيتهم، ويحاولون أن يتعلموا لغتهم وعلومهم، يمشي في الشارع الناس تتفرج عليه، شيء هذا حاجة متحضر، هذا شيء كبير جاء من الدولة التي تحكم العالم. مجرد تركي واحد يمشي في شارع، الآن هم عددهم لا يحصى، وينظر إليهم شزرا، وينظر إليهم يصنفون في عالم الجريمة، تركي وأيضا في عالم الجريمة، وينظرون إليهم باحتقار وانتقام، رغم أنهم يعلمون أن هؤلاء ليس لهم علاقة بالإسلام شيء، ورغم ذلك يكرهونهم فقط لمجرد أنه تركي لأحقاد قديمة إسلامية. لكن هؤلاء الحاكمين في تركيا لا يفهمون ذلك، هم أصلا ابتعدوا عن الشريعة منذ زمن بعيد، فإن تجد أصول منهم لا علاقة لهم بالإسلام أصلا، هم يحتاجون إن يكونوا مسلمين مرة أخرى. يدخل تركيا دولة مسلمة، وفين عدد كبير لا علاقة له بالإسلام أصلا، إن هؤلاء البسطاء الذين لديهم يعني حس وحب للدين وعاطفة عامة، لكن بقية المجتمع والحق وشدة الحكم لا علاقة لهم بالدين. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا حتى لا يفوتني أن هذه، انظر إلى حال الأمة التي صار الأمر لدى مجموعة من وزارات أوقاف الحال يوقفون حال الأمة من جراء أن وظيفتهم فقط ليروا الهلال، يتعبون الأمة. لا يعني تخيل مصير أمة كامل لدى بعض الناس المتحكمين نتيجة سياسات معينة، الأمة يروا الهلال في، يقولون خلاص الهلال ظهر والعيد يوم الجمعة، ثم بعد 3 أيام القاضي ولا الرأي كالنائم ولا نام لا نعلم اتضح لنا مخطئون أيها القوم، فالعيد سيكون الخميس، لأن الاثنين قالوا أنهم رأوا، يعني شاهدان رأوا الهلال خير، فاتبعتهم وغير الناس هذه التواريخ وعدلوا نتائجهم في بلادهم في جميع بلاد العالم تقريبا، وعدلوا وقالوا خلاص وانتهى، بعد ان كانت فضيحة صاروا يتبعون، لان ستكون مشكلة وقفة عرفة ستكون هناك، مناسك الحج كلها عندهم في ارض الجزيرة، فلذلك غيروا حتى الازهر ومشيخته المتغطرسة عدلوا واضطروا ان يغيروا، رغم ان هذا لو في رمضان لكانت تراق فيها دماء، مستحيل لو العيد بعد 5 أيام كانوا عاجروه بعد 5 أيام بينهم وبين السعودية، ولكن لأنها النسك والحج فإنها مصيبة كبيرة، ولذلك عدلوا ووافقوا وقالوا خلاص العيد يوم الخميس والوقفة يوم الأربعاء. أما هناك في دولة، هناك في أطراف العالم، هناك عند المحيط الأطلسي، تجد هؤلاء وزارة أوقاف الحال هناك في حجب عجاب، الأمة كلها تقف على عرفة، حتى لو أخطأ هؤلاء المفتون، نريد أن نفهم شيئا، هذه المسائل مسائل اجتهادية، حتى لو أخطأ هؤلاء الذين قالوا حددوا يوم العيد أو يوم بداية الشهر، حتى لو أخطأوا وحددوا أن يوم وقفة عرفة سيكون الأربعاء، وكان في الحقيقة بعلم الله أنه يوم الخميس مثلا، هذا لا يضر في المسألة شيء، ليس على عموم الأمة أي اسم، الاسم على الذي لم يتحرر. لكن هل وقفة عرفة هي نفسها وقفة عرفة؟ نعم هي وقفة عرفة يوم الأربعاء، عموم المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، لم يأمرنا الله بالمستحيل، وهذا يوم العبادة ويوم أداء النسك، خلاص اجتهدوا في هذا. إذن فيجب على الأمة كلها أن تتبعهم في هذا، لأن الحجيج كلهم يقفون موقف عرفة، وهو ما تعارف عليه المسلمون الآن، فهم يؤدون، معظم العالم يؤدي الآن. إذن فكل دول العالم يجب أن تتبع هذا، حتى لو كان الاجتهاد خطأ. وذلك ما حدث في المملكة ما يسمى المغرب، المملكة المغربية، تجد عجب الناس، حيروا الناس، وقفة عرفة يجعلون الناس، هذا أول يوم عيد. إذن اليوم عندهم هناك في المغرب أول يوم عيد يعني، وأمس كانوا صائمين الذي كان أول يوم عيد، يعني صاموا أول يوم العيد، والعالم الإسلامي كله كان ينظر وكان يحتفل بأول يوم العيد. إذن صوموا الناس وجعل هناك اختلافا كبيرا، وخلوا الناس يجعلوا في مشكلة في حيرة من أمرهم، ماذا عساهم؟ يصومون أم لا يصومون؟ يتبعون أم لا يتبعون؟ طبعا هذه الحالة، لأن عام المسلمين في المغرب لا اسم عليهم في هذا الأمر، حتى لو صاموا، يعني لو صاموا هم يتبعون علماء بلدهم وهم الذين حددوا لهم، ولكن لو أن إنسانا لم يتبع فهذا لا شيء فيه، هو الأفضل والأولى أن يتبع هؤلاء، لأن هذه مسألة سرية بينه وبين ربه. لماذا يصوم؟ لا يصوم، يتبع المسلمين ويصوم مع بقية المسلمين يوم وقفة عرفة، إذا يصوم مع بقية المسلمين يوم الأربعاء يوم وقفة عرفة، يؤتي يوم أول يوم عيد لأنه توقع في محظور. كيف يكون أول يوم عيد والرسول يحرم الصيام في أول يوم العيد؟ ولا يجوز الصيام في أول يوم العيد، لكن طبعا عندهم لم يكن يوم عيد طبعا، ولذلك فهم معذورون في هذا. يعني عموم الشعب المغربي، الناس غير العلماء طبعا والذين يفهمون، هؤلاء بسطاء لا يفهمون مثل هذه المسائل والمشاكل الاجتهادية، ولذلك فهم معذورون ولا إثم عليهم في ذلك. الإثم على هذه الحكومة وهذه الوزارات وهؤلاء العلماء الذين يأتمرون بأمر هذا الحاكم. وهذه ليست المسألة الأولى، حتى لا نظن مثلا أن لأن السعودية اجتهدت، لا، منذ سنوات حدث أيضا، العالم كله يقف على عرفة ويتبع الجزيرة رغم عدم تسليمنا بعلمائهم الآن وانخزالهم، ورغم مصائبهم، وأن الحكومة السعودية نعلم ماذا جرت على المسلمين من مصائب، لكن نحن نتكلم عن النسك ونتكلم عن مشاعر الله سبحانه وتعالى كلها هناك عنده، وأداء الحج كله، وذلك من الأولى لاتباع هؤلاء، وقصد العالم الإسلامي كله يتبعهم الآن. لماذا تنفردون أنتم؟ هذه كانت في أيام الملك الحسن أصلا المقبور الهالك للقاء قبل هذا، كان أيضا كانوا يفعلون ذلك. لماذا؟ نوع من أنواع الله، يعني نوع أنواع التحدي، نوع من أنواع نحن علماء وهم علماء، نوع من خطرصة، يعني لا شيء يريدون أن أعرف خالف تعرف هكذا، وبدأ نحن لنا لدينا علم ولدينا، ليسهم يفعلون ذلك في مسائل تنفع المسلمين، دائما فيما يضر المسلمين ويتسبب في انشقاق المسلمين وعدم وحدتهم، دائما يتصدون لهذا، لأنهم المستشار اليهودي والعربيد والخارج عن الملة وكل هؤلاء، أما العلماء فهم عبارة عن تبع، وإلا سيسجنون لو لم يفعلوا ذلك. تخيل، لا توجد استقلالية في علماء المغرب كما تظنون، علماء المغرب الذين نقصدهم الذين يتبعون الحكومة مثل وزارات الأوقاف، نقصد عموم العلماء، نقصد هؤلاء الذين يعينون الشهر ويعينون الأهلة وينظرون إلى هذا، هم يتبعون دين الملك ولا يتبعون دين الله، وينطبق عليهم أنهم غير حنفاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول حنفاء لله غير مشركين به، فهم يدينون بدين الملك ويتبعون دين الملك، وإلا فإن دين الملك هو الذي يحكم وليس دين الله هو الذي يحكم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الإخوة المكرمون، أيها المسلمون، تعظيم شعائر الله هي فريضة واجبة. إذا أردت أن تختبر قلبك وتختبر إيمانك فعظم شعائر الله،
فعظم كل الشعائر لا شعيرة النسك فقط. الله يتكلم عن شعيرة البهائم والأنعام وتعظيم هذا الهدي وتحريم ذلك بما حرمه الله، فما بالك بما هو أكبر وأنكى من ذلك مما ضيعه المسلمون. ضيعوا الصلاة وضيعوا الإيمان وضيعوا الجهاد في سبيل الله وضيعوا البلاد والعباد. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته وأن يجعلنا من المعظمين لشعائره. اللهم إنا عبيدك وأبناء إمائك، ناصي نبيك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، نور بيوتنا بالقرآن، نور قبورنا بالقرآن. اللهم أذن بشريعتك أن تحكم الأرض وأن تجود. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على